وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. هذا البيت فيه نفي للقياس في القراءة، ولكن ما القياس المرفوض؟ وما الفرق بينه وبين المطلوب؟ يعني القياس المرفوض هو أن تقيس شيئا لم يسبق إليك أحد، أما القياس المطلوب فهو الذي مثل الذي مررنا به، واقتس لتنظر وما شابه ذلك كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار، واقتس لتنظر يعني ما لم أذكرك به من الألفاظ قس على هذه القاعدة وامشي عليها، فهذا القياس مطلوب. لذلك قال أبو شامة: وأما نفي أصل القياس في علم القراءة مطلقا فلا سبيل إليه. وقد أطلق ذلك أبو عمرو الداني في مواضع، وقد سبقت عبارته في قوله بين المرء بأن القياس إخلاص فتحها، وقال في آخر باب الراءات من كتاب الإمالة: فهذه أحكام الوقف على الراءات على ما أخذناه عن أهل الأداء وقسناه على الأصول إذا عدمنا النص في أكثر ذلك، في أكثر من ذلك. واستعمل أيضا في إمالة ورش الألف بين اللفظين في مواضع كثيرة في كتاب الإمالة. فقوله القياس هنا ليس القياس كله مرفوض، وإنما القياس المرفوض هو قياس ما لم يسبق له نص مثله، أما سبق لنا نص فقسناه على مثله فلا بأس في ذلك. قال الشيخ: وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملها. من هنا، من هذا البيت إلى آخر الأبيات في هذا الباب، مسائل متفق عليها بين القراء. وترقيقها مكسورة، ترقيق الراء مكسورة عند وصلهم إذا كانت الراء في وسط الكلمة أو في طرف الكلمة ولكنك قرأت بالوصل، فترقيقها أجمع أشملا، أجمع شملا، يعني أجمع القراء على ترقيق الراء إذا كانت مكسورة، مثل قادرين والصابرين، ريح، رجال، من أمر الله، وأنذر الناس. ولا يشترط أن تكون الكسر أصلية أو عارضة، يعني أنذر الناس الآن كسر هذه الراء عارضة وليس بأصل، لأن أصل الكلمة أنذر، وإنما انكسرت الراء لأجل التقاء الساكنين وهذا لا يضر، فترقق الراء: وأنذر الناس من أمر الله وما شابه ذلك. نعم، فترقيقها مكسورة عند وصلهم متفق عليه. إذا كانت الراء مكسورة ومتطرفة ووصلتها فهي مرققة، لكن إذا وقفت عليها مكسورة ووقفت عليها، قال: وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا، كما أن ترقيقها في الوصل أجمع أشملا، كذلك تفخيمها في الوقف أجمع أشملا. يعني لو كانت الراء مكسورة ووقفت عليها فتفخم لجميع القراء، تفخم لجميع القراء، ولكن متى؟ ولكنها في وقفهم مع يعني نفهم هذا من البيت الآتي. يعني إلى الآن هو يمشينا خطوة خطوة، يمشينا خطوة خطوة. أولا ذكرنا بأن الراء المكسورة في حال الوصل إذا كانت متطرفة متفق عليها وتفخم، ولكن متى تفخم ومتى ترقق ذكرنا بالبيت الآتي. هناك أجمل القول أن الراء حال الوقف، إذا وقفنا على مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر إلى آخره، الراء ترقق تفخم حال الوقف، ولكنها في وقفهم، لكن الراء المكسورة في وقفهم في حال الوقف مع غيرها، مع غير المكسورة يعني مع المفتوحة والمضمومة، ترقق هذه الراء بعد الكسر أو ما تميل أو الياء تأتي بالسكون. فذكر أن الراء سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ترقق بعد حالتين، بعد الكسر، بعد حالات ثلاث: بعد الكسر أو الياء الساكنة أو الألف الممال. اللي هي قاعدة التجويد، ما هي معروفة. نعم، هو كل الذي يأتيك في هذا من باب التجويد، ولكنه بأسلوب يعني نسق سهل. طيب، فأولا أجمل القول فقال: الراء عند الوقف تفخم، الراء المكسورة عند الوقف تفخم. ثم استدرك فقال: لكنها، لكن الراء المكسورة مع غيرها، أي مع المفتوحة والمضمومة، ترقق بعد حالات ثلاث بعد الكسر: أساور، إنما أنت مذكر، فانتصر من مد، فهل من مدكر. كل هذا ترقق بعد الكسر. أو الألف الممالة مثل عذاب النير، وسواء كانت الإمالة كبرى أو صغرى، عذاب النير، عذاب النير، ترقق. الأبصر، الأبصير، وأيضا في مذهب ورش بشرر، لأنها ممالة، لأن الترقيق هنا كما تعلمون هو مثل الإمالة، فإذا وقفت على بشرر ترقق بشرر لورش. أو ما تميل، أو الياء تأتي بالسكون، أو الياء الساكنة سواء كانت مادية أو لينية، ذلك خير، وما تفعلوا من خير، وافعلوا الخير، كذلك بصير، قدير، كل هذا ترقق. فالراء سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، إذا وقفنا عليها وكان قبلها كسر أو ياء ساكنة أو حرف ممال ترقق. طيب، فكأن سائلا سأل، قال: هذا إذا وقفنا بالسكون، فإذا وقفنا بالروم فماذا نفعل؟ قال: وروهم كما وصلهم. الألف في الماء في كما زائدة، ماء زائدة، أي وروهم كوصلهم، وروهم روم القراء كوصلهم، يعني حكم الروم حكم الوصل. فإذا وقفت بالكلمة، فإذا وقفت على الكلمة بالروم فكأنك واصل، حكمك حكم الوصل لا حكم الوقف. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هنا ترفت فخم، لو وقفت ترقق مستمر، لكن لو وقفت بالروم فتفخم، لأن الحكم حكم الوصل. مستمر، مستمر، وطبعا عند الروم نحذف إحدى حركتي التنوين ونبقي حركة واحدة، وهذه الحركة الواحدة نبعضها كذلك فتكون مستمر، مستمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، حالة الوقف مستقر إذا قرأناه بالروم إلى آخره. فهذا حكم الروم، ورومهم كما وصلهم. لكن الإشمام ليس مثل الروم، الإشمام كوقفهم. هنا قال: ورومهم كوصلهم وإشمامهم كوقفهم، يعني إذا وقفت في الكلمة بالإشمام فكأنك واقف، فتقف هكذا مستمر وتضم شفتين. أو يقول سحر مستمر، يعني ترقق الراء ثم تضم شفتين بعد النطق بالراء، مستمر إشارة إلى أنها مضمومة. فالإشمام كالوقف والروم كالوصل. فيقول الشيخ بعد هذا: فابل الذكاء مصقلا، اختبر الذكاء ذكاء مصقلا صافيا وذهنا صافيا غير مشوب، حتى تستجمع الأحكام السابقة، وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. فيما عدا هذا الذي قد وصفته، جميع ما وصفته لك مما ترقق فيه الراء ما عدا ذلك، على الأصل بالتفخيم كن متعملا. كن متعملا أي عاملا على أصل الراء وهو التفخيم، يعني كأن الأصل في الراء هو التفخيم، والترقيق أمر طارئ عليها، ولذلك يذكر الترقيق بأسباب: ترقق الراء إذا وقعت مكسورة، أو إذا وقعت ساكنة بعد ياء أو كسر، أو إذا وقعت الراء مفتوحة أو مضمومة بعد كسر عند ورش، كل هذه أسباب لترقيقها، ولكن الأصل في الراء التفخيم، فامشي على التفخيم. يعني ما عدا ما ذكرته لك خذه بالتفخيم لجميع القراء. قال الشيخ: باب اللامات. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويصلى وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا. وحكم ذوات الياء منها كهذه وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى. وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلا كما فخموه بعد فتح وضمة فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. هذا باب من أبواب التي اختص بها كذلك ورش بمذهب خاص دون سائر القراء. سهل ميسور نكمله إن شاء الله. قال الشيخ: وغلظ ورش فتح لام. غلظ هنا بمعنى فخم. التغليظ في هذا الباب قال الشيخ أبو شامة زيادة عمل في اللام إلى جهة الارتفاع وضده ترك ذلك. غلظ بمعنى فخم، أي وفخم ورش فتح لام، فالشرط أن تكون اللام مفتوحة. معنى هذا إذا كانت اللام مكسورة أو مضمومة لا دخل لها في هذا الباب. اللام تكون مفتوحة أولا لصادها أو الطاء أو للظاء، أي لوقوعها بعد صاد أو طاء أو ظاء، لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا، قبل اللام، لهذه الأحرف وقوعها أو نزولها قبل اللام تغلظ اللام وتفخمها. فذكرنا أن اللام عند ورش تكون مغلظة أي مفخمة إذا وقعت اللام مفتوحة بعد صاد أو طاء أو ظاء، وهي من أحرف الاستعلاء المطبقة. معنى هذا أن الضاد وباقي حروف الاستعلاء لا دخل لهم في هذا الباب، الصاد والطاء والظاء. طيب، اللام عرفنا شرطه وهو أن يكون مفتوحا، فإن كان اللام مكسورا فلا يفخم مثل يصلي، وإن كان ساكنا مثل وصلنا لا يغلظ ولا يفخم. طيب، الطاء والظاء والصاد هل لهم شرط؟ نعم، قال إذا فتحت أو سكنت. هذه الأحرف الثلاثة شرطها لتغليظ اللام بعدها أن تكون مفتوحة أو ساكنة، شرط هذه الأحرف أن تكون مفتوحة أو ساكنة. فإن كانت مكسورة أو مضمومة فلا تفخم. ثم ضرب الأمثلة فقال: كصلاتهم، صلاة لام استوفى شرط التغليظ لورش لأنه مفتوح وواقع بعد صاد مفتوح، ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومطلع لام استوفى الشرط لأنه لام مفتوح واقع بعد طاء ساكنة، مطلع الفجر. ثم ظل ويوصل، يعني ولا يمنع التشديد في اللام. معروف أن الحرف المشدد يتكون من حرفين أولاهما ساكن، ولكن لا دخل له في هذا الباب فتفخم. ظل، ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وكذلك يوصل في قوله تعالى: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. ضرب هذه الأمثلة والأمثلة كثيرة، مثل قوله تعالى: فيصلب، وإذا طلقتم النساء، مطلع، والظاء مثل ظلموا وفي سكونها، وإذا أظلم عليهم قاموا، والطاء مثل بطل وفصل، صلاتهم، وما إلى ذلك. الأمثلة كثيرة. فهذه هي القاعدة: الشرط الأول أن تكون لام مفتوحة، وأن يكون ما قبلها أحد الأحرف الثلاثة الصاد والطاء والظاء، بشرط أن يكون كل حرف إما مفتوحا وإما ساكنا. فإن وقع غير هذا فلا تفخيم ولا تغليظ لأحد. وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا. في لفظ طال لأن الألف فصل بين الطاء واللام، خلف بين أهل الأداء. ومثاله يعني مع فصالا، طال مع فصالا، يعني أي لفظ شابه هذا بأن فصل بين حرف من هذه الأحرف الثلاثة وبين اللام ألف ففيه هذا الخلاف بين أهل الأداء، يعني التفخيم والترقيق، وفي طال خلف مع فصالا ونحوه وما شابه ذلك يعني في القرآن. نعم، أفطال عليكم العهد، أفطال فطال عليهم الأمد، فإن أراد فصالا، وكذلك قوله تعالى أن يصالح بينهما صلحا، أن يصالح بينهما صلحا، عند ورش طبعا يقرأ هكذا، عند حفص أن يصلح، ولكن عند ورش أن يصالح بينهما صلحا وما شابه ذلك. وفي طال خلف مع فصال، وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا، وكذلك ورد الخلاف عندما يسكن وقفا، اللام إن تطرفت ووقفنا عليها مثل أن يوصل حال الوصل قولا واحدا، بطل حال الوصل فلما فصل حال الوصل مفخم ومغلط قولا واحدا، فإن وقفنا عليه فهل يزيل السكون سبب التغليظ أم لا؟ فيه وجهان، لكن المفخم فضلا، الوجهان معمولان مقرؤان بهما، لكن المفخم أفضل، أن تقف أن يوصل فصل وبطل وبطل، تقف عليها هكذا، المفخم فضلا. ثم قال وحكم ذوات الياء منها كهذه. وحكم ذوات الياء وحكم الألفات الواقعة بعد اللام من ذوات الياء، الألفات المنقلبة عن الياء التي سبق وأن ذكرنا في باب الإمالة الوجهين لورش، الإمالة والفتح، فحكمها في تغليظ اللام قبلها كهذه، أي كما سبق في هذه المسألة، فيه وجهان، وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى، لكن عند رؤوس الآية في السور الإحدى عشر ترقيقها اعتلى عن غيرها. معنى هذا أن اللام المغلظة المستوفية للشروط إن وقع بعدها ألف ممال لورش إمالة صغرى بين، وكان في هذه الألف في تغليظ في إمالته وفتحه وجهان، فلورش في اللام التغليظ والترقيق، ولم يقع في القرآن إلا الصاد في خمسة مواضع، يقول الشارح في سورة سبحان في قوله تعالى يصلاها مذموما مدحورا، يصلاها اللام استوفت شرط التغليظ والتفخيم، ولكن وقع بعدها الألف، فإن أملت الألف قللت الألف فلا بد من ترقيق اللام يصلاها، وإن تركت الإمالة فلا بد من التغليظ يصلاها، ولكن الوجهان مستويان، ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا، تصلى نارا تصلى نارا، جاز ذلك كله. لكن عند رؤوس الآية في قوله تعالى في سبح اسم ربك الأعلى لقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، لأنه رأس آي من السور التي تمال من الإحدى عشر التي تمال أواخرها، فترقيقها اعتلى، فلا صدق ولا صلى، نفس الشيء. وفي سورة إقرأ كذلك أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، الترقيق هنا مقدم عن التغليظ بخلاف المسألة الأولى التي قال فيها والمفخم فضلا. انتهينا من هذا كله. وحكم ذوات الياء منها كهذه، وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى. ثم قال وكل لدى اسم الله من بعد كسرة يرققها حتى يروق مرتلة، كما فخموه بعد فتح وضمة، فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا. وكل من القراء السبعة وغيرهم لدى اسم الله عند اسم الله عند لفظ الجلالة الله من بعد كسرة يرققها، يرقق لفظ الجلالة بعد كل كسر سواء كانت متصلة أو منفصلة، حتى يروق في حال الترتيل، حتى يروق اللفظ، يحلو اللفظ حال الترتيل. بسم الله يرققونها من دون الله وما شابه ذلك كله يرقق، قل الله إذا وقع بعد كسرة، كما فخموه بعد فتح وضمة، كما اتفقوا على تفخيم لفظ الجلالة بعد فتح وضمة، مثل إن الله قال الله فتم نظام الشمل وصلا وفيصلا، أي في حال الوصل وفي حال الفصل. يعني إذا ابتدأت بلفظ الجلالة فتفخمها كذلك الله، إذا ابتدأت الله تفخم لفظ الجلالة، نعم، وإن كان قبلها وإن وصلتها فالعبرة بما قبلها. واختلف القراء في الراء الممالة قبل لفظ الجلالة، ووقع ذلك في سورة البقرة عند رواية السوسي عن أبي عمرو في قوله تعالى حتى نري الله جهرة. قال الشارح: وأما إذا وقع اسم الله بعد إمالة في قراءة السوسي نري الله ففيه وجهان: التفخيم كالذي بعد الراء المرققة الغير المكسورة، والترقيق لأن في الراء بالإمالة شيئا من الكسر، قال شيخنا أبو الحسن والتفخيم أولى، وحكاه عن شيخه الشاطبي، وقال الشيخ وقال لي الشيخ أبو عمرو الترقيق أولى، يقول وقال لي الشيخ أبو عمرو الكلام لأبي شامة الترقيق أولى لأمرين: أحدهما أن أصل هذه اللام الترقيق وإنما فخمت للفتح أو الضم، ولا فتح ولا ضم هنا فعدنا إلى الأصل، والثاني اعتبار ذلك بترقيق الراء في الوقف بعد الإمالة إلى آخره. المهم تم نظام الشمل وصلا وفيصلا، لفظ الجلالة أتم بها الشيخ رحمه الله هذا الباب. وإلى هنا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.